يقدموا لكم
أخلاق النبي المصطفى لما كان وضعنا على هذا الحال والله. ولكن عندما بعدنا عن ذلك النور الوضاء المشرق الذي عم الكون، عندما بعدنا عن كلما بعدنا عن كلما رجعنا إلى الوراء وأصبحنا في الجاهلية الجهلات التي كانت عليها الجاهلية قبل وزيادة على ذلك، تعلمنا ومنا شهادات عالية وعليا، شهادات عالية لصنف بكالوريوس، عليا ماجستير دكتوراه زمالة، تعلمنا ما تعلمنا. ولكن إذا كان هذا التعلم الذي تلقيناه لا ينبع، لا يصدر، لا يقتبس من ذلك الهدي الذي دون في هذه الكتب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنحن في الحضيض وفي نهاية الحضيض، لا خلق ولا أدب ولا شمائل ولا رزق ولا لين ولا حسن معاملة. إذن كل هذا إنما يكتسب من كتاب الله وهدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. جواب السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها كان في مهنة أهله، والله غريب، يدخل ليلا ونهارا، ليلا ونهارا له عدة نسوة، يمر على الأولى الثانية الثالثة في غير ليلتها ويدنو منهن من غير مسيس، المسيس لصاحبة النوبة، لكن نساؤه تسع أباح الله تعالى له ذلك، وإباحة الله تعالى له ذلك من ضمن الأغراض النقطة التي ذكرت، أعماله التي تكون في الدار، من يتلقاها، من يخبرها، من يخبر بها، زوجاته. فإذا كان عند هذه تلقت ونشرت، الثانية الثالثة الرابعة السابعة الثامنة التاسعة، هذه تحملت وهذه تحملت وهذه تحملت وهذه تحملت، لو كانت واحدة ثانية ثلاثة أربعة، هذه جاهلة، هذه حمقى، هذه صغيرة، هذه تنسى، هذه لا تعرف، لا ينقلنا. لكن اختار الله له نسوة كريمات أصينات بالغ فاضلات ينقلن عن ما يجري داخل الدار، يمر عليهن جميعا في يوم واحد، يونسها لا يأتي إليها إلا بعد أيام، يعني لا يبيت عندها إلا بعد أيام، الحال يقتضي المرور على هذه وهذه يقضي حاجتها، والثالثة والرابعة إذا جاءت صاحبة وقت النوبة لصاحبة النوبة بات عندها صلوات الله وسلامه عليه. فإذا دخل على هذه نظر إلى مهنتها يساعد، بمعنى ساعد النساء وارفق بهن، فإنهن أخوات لنا، لا نكون غلاظ شداد. عندما أدخل الدار المرأة تتنحى جانب، الأولاد كل يتنحى جانب، لا يستطيع الولد أن يتكلم، وإذا تكلمت المرأة قمت عليها، وعندما أقوم عليها أهدد بالضرب أو أهدد بالتطليق، هذا ليس من الخلق النبي الفاضل. ولعلكم سمعتم أنه جرى مرة من عائشة شيء، عائشة صغيرة، مات النبي عليه الصلاة والسلام وعمرها 18 عام، دخل عليها وعمرها 9 سنوات، بعثت برتها يعني طبيبتها زينب بطعام في إناء، وزينب رضي الله تعالى عنها مشهورة بجودة الطهي الطبخ، فلما جاء الخادم ومعه الإناء وفيه طعام لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ما كان من عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها إلا أن ضربت بيدها الإناء حتى سقط الإناء وانكسر وتناثر الطعام، الإناء انكسر، الطعام تناثر. الطعام لمن؟ لرسول الله. والطعام قد يتنال منه عائشة، ولكن غيرتها حملتها على أن تضرب الإناء. لو كنت أنا وأضرابي لا أفعل ما فعل رسول الله. الذي فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أنه قال لعائشة: طعام بطعام وإناء بإناء. طعام بدل الطعام الذي ذهب، وإناء صحيح بدل الإناء الذي كسر. ماذا تقول في هذا الخلق؟ طعام بطعام. الأسلوب فيه أسلوب آخر: أحضري طعاما بدل الطعام الذي أرقت. ما قال أحضري بأمر، إنما الأسلوب طعام بطعام وإناء بإناء. طعام يقوم مقام طعام الذي أريد، وإناء بدل الإناء الذي انكسر. أنا وأنت إذا تمعنا في هذه العبارة نجد أن هذه العبارة ليس فيها أمر ولا نهي، وإنما فيها إخبار. الأمر افعل، افعلي، افعلوا، أنا أمركم بكذا، عليكم أن تفعلوا كذا، هذه صيغة أمر. ولكن الخبر الذي سمعت: طعام بطعام وإناء بإناء، يعني أسلوب رصين عظيم لطيف سهل هين لين، لا يخيب ولا ينفر. أسلوب آخر قد يفعله بعض الجهال: تجرأت وكسرت الإناء وأرقت الطعام، يا فاعل يا تارك، أنت أصلك كذا وبيتكم كذا وحالكم كذا. البعض قد يتجرأ، إذن أنت طالق للثلاثة. يا ملعونة يا بنت الملعون، يا ويا ويا. السبب، السبب ما قرأنا الشمائل ولا قرأنا السيرة، وما ارتوينا من ذلك النمير العد، من ذلك المورد الذي من قرأه تأثر به. أعرابي يأتي والنبي عليه رداء، الأعرابي بالأعراب يعني سكان البادية، وطبعا من يسكن البادية ليس كمن يسكن الحاضرة. هذا الأعرابي أتى فض غليظ، أخذ رداء النبي ولف الرداء في عنق النبي: يا محمد اعطني من مال الله الذي أعطاك، فإنه ليس لك ولا لأبيك ولا للجن. لوب قاسي. آخر له دين على النبي عليه الصلاة والسلام: يا محمد اقضني حقي، إنكم بنو عبد المطلب قوم مفرد. ما عاتبه النبي ولا قال له شيء. توجه عمر إلى الرسول: يا رسول الله مرني أضرب عنقه. قال: لا، ما تضرب عنقه، أنا كنت أولى بأن توصيني بحسن القضاء وأن توصيه وتأمره بحسن الاقتضاء. قل له: عندما تريد أن تطلب حقك يكون بأسلوب هين لين، وأنا علي يا محمد أن توصيني أنا بأن أدفع له حقك. صلى الله على رسول الله الذي اختاره الله تعالى معلما للبشرية جمعاء، وهاديا وداعيا ومرشدا ومهذبا للخلق، لأنه بعث والناس في وحدة، فأنقذ الله تعالى البشرية بهذا النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. وإذا حضرت الصلاة خرج إلى الصلاة، توضأ وآتى وأما الناس في محرابه وهو رسول الله. حينما خدم وأعان أهله لم ينقص من قدره شيئا بل رفعه ولم يؤثر عليه بشيء. ماذا علي وماذا عليك ونحن في رمضان؟ ونحن في همنا في رمضان تكثير انواع الطعام وتكثير انواع الشراب وتكثير انواع الطبخ وتكثير انواع الملابس وتكثير انواع الفراش وهذا هو الهم. وليس المطلوب في رمضان هذا الهم. ماذا علي وماذا عليك؟ وانا اعرف ان المرأة ان الخادم مع كثرة هذه الاشياء التي نأتي بها في رمضان يحتاجون الى معونتنا. انا اعين وانت تعين والبنت تعين والخادم تعين والولد يعين. اي باس علي وعليك ان فعلت ذلك؟ عندما اريد ان ادخل من الصالة اخذ طبق فيه الفاكهة وادخل به، بالله حرام ان افعل هذا؟ وهل يعتبر هذا عار وعيب ينقص من مقداري ومقدارك؟ لا، ما يفعل هذا الا المرأة. حتى الماء الذي يشرب انا لا اتنازل، انا اقوم لكي افرغ لي كأس ماء. زيد على هذا ان كانت لي خادم، انا عندي خادم واخدم، انا عندي زوجة واعمل، انا وانا. اسمع، كان في مهنة اهلي، فاذا حضرت الصلاة خرج الى الصلاة. واكتفي بهذا الكلام، لان الرواية الاخرى ايضا عن الاسود قال: قلت لعائشة ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع اذا دخل بيته؟ قالت: كان يكون في مهنة اهلي، فاذا حضرت الصلاة خرج فصلى، خرج وصلى مع الناس للناس، الناس ينتظرونه. النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يصلي في بيته الفريضة الا في مرض الموت. لما مرض الموت وامر بان يؤم الناس ابو بكر، اشتد عليه المرض، وفي يوم من الايام اغتسل بسبع قرب، اتيت من بئر غرس، وجد في نفسه خفه صلوات الله وسلامه عليه، لانه هيل عليه ماء بارد، رفع الستار واذا بالناس يصلون مع ابي بكر، نظر شر صلوات الله وسلامه عليه. مرة خرج لهذا بين رجلين، اخذ بضبعه ورجلاه تجران في التراب حتى اتى ووقف وصلى صلاة الجماعة مع الناس مع ابي بكر مرة، ومرة جاب وأما الناس في مرض الموت صلوات الله وسلامه عليه. ولا يمكن ان يأتي انسان بخبر لا صحيح ولا ضعيف بأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي الفرائض وهو صحيح في البيت، سواء بيت عائشة أو زينب أو حفصة أو سودة أو أي امرأة من النساء. محال حتى في القتال في الجهاد، إذا خرجوا في الجهاد ما صلى النبي عليه الصلاة والسلام صلاة الفريضة وحده، بل كان يصليها مع الجماعة. أثناء القتال العدو أمامهم، العدو حمل السلاح، يصلون صلاة الفريضة جماعة، لا يصلون وحدهم. إذا من يصلي وحده في سوقه في بيته ما استنى بسنة رسول الله من الرجال. النافلة ما تنفل في المسجد قط، وإنما الذي صح عنه أنه كان يصلي ركعتين في بيته إذا دخل، ركعتين الفجر في بيته، ركعتين قبل الظهر، ركعتين قبل العصر، ركعتين بعد المغرب، ركعتين بعد العشاء. وإذا مضى ثلث الليل الأول قام وصلى الصلاة المعهودة المعروفة، أربعا يسلم، أربعا يسلم، هذه الأربع بمقدار ستة أجزاء حتى تورمت قدمه صلوات الله وسلامه. وليس هذا معنى هذا انه لا يجوز لنا ان نصلي النافلة في المسجد، يجوز، ولكن صلاة النافلة في البيت افضل.
صلوا في بيوتكم، صلوا في بيوتكم، فإن أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، الفريضة في المسجد، النافلة الأفضل أن تصلى في المسجد. توضيح ذلك، أنا لو صليت بعد المغرب هذه الليلة ركعتين في مسجد النبي بألف صلاة، لكن لو رجعت إلى داري، إلى صندقي، إلى سكني الذي أنزل فيه، إن صليت الركعتين بما أفضل من الصلاة في مسجد النبي بألف صلاة. الصلاة في مسجد النبي بألف، لكن إذا ذهبت إلى الدار وصليت النافلة في الدار، الصلاة في الدار أفضل من صلاة النافلة في المسجد. فكلها إذا حضرت الصلاة خرجت من الصلاة، إذا وجد فعل، وإذا لم يجد خبر، إذا وجد أثر، وإذا لم يجد قام، دخل مرة في البيت، هل عندكم شيء؟ قالوا لا، قال ألم أرى البرمة تفور بلحم؟ قالوا هذا طعام بريرة أصدق به، قال أرنيه، فلقد كنت صائما فأتى، ودخل مرة، هل عندكم شيء؟ قالوا لا، قال إني إذا صائم. صلوات الله وسلامه عليه. حياتي حياة صغر، لأن ما أعد الله تعالى له في الآخرة ما يكون في هذه الدنيا، هذه الدنيا لا يساوي خطرة في المحيط الأطلس أو المحيط الآخر. ما يكون له في هذه الدنيا من متاع قليل وقليل وقليل قطرة في محيطات العالم، محيطات العالم هذه القطرة ماذا تساوي؟ كذلك من عبد الله تعالى لسيد الخلق صلوات الله وسلامه عليه في الآخرة شيء عظيم، شيء عظيم، ولذا لا يعتبر ما في هذه الدنيا شيء صلوات الله وسلامه عليه. ولذا قال الله، واسمع ما قال الله، ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يجهرون، ولبيوتهم أبوابا وسروة عليها يتكئون وزخرفا، وإن كل ذلك تم متاع الحياة الدنيا، والآخرة عند الله جل وعلا أجل. والدنيا يحيى الله تعالى من
تتبعون رسالته، هذه هي الميزة، صلوات الله وسلامه عليه. وأما دعوة أن النبي لا يأكل، أن النبي لا يشرب، أن النبي لا يتبول، أن النبي لا يذهب الخلاء، أن النبي صلوات الله وسلامه عليه لا ظل له، أن النبي صلى الله عليه وسلم خلقه الله تعالى من نور، خلقه الله تعالى كما خلق البشر وجعله نورا، هو نور لكن لم يخلق من النور، هو نور وضياء ومرشد. لا يقبل الله تعالى عبادة أي أحد من الخلق بعدما بعث هذا النبي الكريم إلا إذا كان العمل عن طريق ما جاء به. وأما هذه الترهات والغلو الذي ما أنزل الله تعالى به من سلطان فهذا لم يرد ولا يقوله أهل العلم ولا الراسخون في العلم. قال عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما: ارتقيت على ظهر بيت لنا، ارتقيت على ظهر بيت لنا فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم جالسا على لبنتين يقضي حاجته. هذا بيت عائشة الذي فيه القبر الشريف وقبر أبي بكر وعمر، وهذا المسجد. يخرج النبي من بيته ويأتي إلى السوق، يعني شارع صغير، ويدخل المسجد.
على بيت عائشة، خلف بيت عائشة بيت حفصة، الموضع الذي يقف الناس اليوم فيه للسلام على رسول الله. لا فاصل بين بيت عائشة وبيت حفصة، حفصة زوجة، عائشة زوجة، من الشمال بيت فاطمة ابنة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. بعد بيت حفصة بيوت آل عمر من الخلف الجنوب، ارتقى عبد الله بن عمر على ظهر بيت لهم وراء بيت حفصة، وإذا بالنبي عليه الصلاة والسلام جالسا على لبنتين، لبن معروف، مستقبل بيت المقدس يقضي حاجته. حديث صحيح، بهذا نعلم أن من يقول النبي لا يتبول لا يقضي النبي حاجته هذا غلو يا أخي، حرام، ما يجوز. لما يحمل الإداوة؟ لما يأخذ الحجار صلوات الله وسلامه عليه؟ ابن عمر ذكر هذا الحديث يستدل به على مسألة علمية. هذه المسألة العلمية، النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها بغائط وبول يا أهل المدينة، ولكن سرقوا أو غربوا. إذا أردتم أن تقضوا حاجتكم يا من تكون القبلة من ناحية الجنوب له، لا تجلس جلستي هذه مستقبل الكنيس الدورة مستقبل القبلة الكعبة ولا مستدبر الكعبة، ولكن سرق أو غرب، اجعل وجهك على ناحية الشرق أو ناحية الغرب. حديث صحيح، لا تستقبل القبلة بغائط أو بول، ولكن سرقوا أو غربوا. حديث ابن عمر دل على أن من كان في البيوت لا في الصحراء وإنما داخل البنيان جاز له أن يستقبل أو يستدبر، لأن ابن عمر قال ارتقيت على ظهر بيت لنا فوجدت النبي صلى الله عليه وسلم جالسا على لبنتين يقضي حاجته مستقبل بيت المقدس. إذا استقبل بيت المقدس جعل الدبر من ناحية الكعبة، ولهذا ذهب جماعة كبيرة من أهل العلم إلى أن الاستقبال أو الاستدبار في البيوت لا مانع، وإنما الممنوع لمن كان في الصحراء في الخلاء. إذا كنت في الخلاء راعي هذا الأدب، احترام الكعبة واحترام البيت المقدس، جرب أو غرب. وذهب جماعة من أهل العلم إلى أنه حتى في البنيان لا يسرق ولا يغرب. قالوا إن أبا أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه قال ذهبنا إلى الشام فوجدنا مراحيض بيوت خلاء مستقبلة القبلة، فكنا ننحرف نميل قليل لئلا نستقبل، عندما نجلس الدورة مستقبلة ومستدبرة مستقبل القبلة، فكنا ننحرف ونستغفر الله.
على أننا قد استقبلنا. والخروج من الخلاف، يا من يبني دار أن تراعي أن لا يكون الكنيس مستقبل بيت المقدس ولا الكعبة، وبوسع كذلك. إن وجدت دار سكنت فيها الكنيس مستقبل بيت المقدس أو مستدبر، افعل ما فعل أبو أيوب، انحرف واستغفر الله. هذا أحسن ما يقال في هذا الباب. ساقني إلى هذا الكلام أن النبي صلوات الله وسلامه عليه كما قال الله: إنما أنا بشر مثلكم. العرب يقولون هذه الصفحة مثل هذه الصفحة، ويقولون هذه الصفحة نحو هذه الصفحة، شبه هذه الصفحة. إذا كانت هذه الصفحة الورق الكتابة مماثلة لهذه الصفحة تماما، الشيء الذي هو هنا هو الذي يوجد هنا، يقولون مثل. وإذا كان هناك خلاف ولو قل، يقولون هذه الصفحة شبه هذه الصفحة، نحو هذه الصفحة. لغة عربية عظيمة، ما قدرناها ما علمناها، ما أنزل الله تعالى القرآن بها إلا لسموها وعظمتها. لا يجوز أن أقول الآن هذه الصفحة مثل هذه الصفحة، هذه بها بياض وبها فراغ، هذه مملوءة. لو أن هذه الصفحة مكتوبة بالمداد الأسود وهذه بالمداد الأخضر أو الأصفر، إذا قلت في لغة العرب هذه الصفحة مثل هذه الصفحة، يقال ما يعرف اللغة العربية. واللغة العربية تتعلم. الرسول بمجرد أن ولد ذهب به إلى بني سعد بن مالك حتى يتعلم اللغة العربية هنالك، وحتى يفصح لسانه، وجلس مدة من الزمن هنالك. أخذته حليمة السعدية رضي الله تعالى عنها وأرضاها، وكان لها من الخير ما كان، ورأت من البركات ما رأت، إلى أن عادته إلى أهله. ولذا كان النبي عليه الصلاة والسلام أجل العرب، علمه الله تعالى لهجاته. اللغة العربية لها لهجات، العرب يختلفون في التعبير وفي اللهجات وفي الألفاظ، لا سيما اليوم. لو اجتمع اليوم عربي من المدينة وعربي من تونس ومن الجزائر ومن حضرموت ومن اليمن، لا يفهم بعضهم بعضا اليوم. اللهجات تختلف، الأساليب تختلف، اللغة العربية دخلت فيها ألفاظ تركية إنجليزية وما إلى ذلك. ولا يمكن للعرب اليوم أن يفهم بعضهم بعضا إلا إذا أخذوا اللغة العربية الفصحى، لغة القرآن والحديث. ولعلي ذكرت لك أن هناك ألفاظ في لغة المغرب لو قيلت لك أنت العربي في هذه المملكة لا تعرف، تكلم الإنسان فيقول لك وخا، ما معنى وخا؟ ما تعرفه. أو يقول لك دابة، ما معنى دابة؟ أيها العربي في الحجاز، ما تعرف. وخا بمعنى نعم، دابة بمعنى الآن. وهكذا وهكذا وسيد الخلق صلوات الله وسلامه عليه علمه الله تعالى جميع اللهجات، ويعرف أساليب العرب في الحجاز في اليمن وما إلى ذلك. المقصود عائشة رضي الله تعالى عنها
قالت كان بشرا من البشر، والنبي نفسه قال عندما وقع منه السهو في هذا المسجد صلى صلاة رباعية، إما الظهر أو العصر، الظهر والعصر 4 ركعات، صلى ركعتين وسلم، سهو نسيان، ذهب إلى مقدمة المسجد يوجد خشبة اتكى عليها شبك بين أصابعه كأنه يتأمل يفكر، الخشبة كان إذا أراد أن يصلي قام الناس وضع يده على الخشبة نظر يمين وشمال استو استو، بعدما سلم وانتهى أتى إلى الخشبة وشبك وقف. قال الناس أو بعض الناس أقصرت الصلاة؟ سرعان الناس خرج جماعة قاموا جلسوا، قام رجل يسمى ذا اليدين له يدان طويلتان أتى إلى النبي يا رسول الله أقصرت الصلاة أم نسيت؟ قال لم أنس ولم تقصر. قال بلى قد نسيت.
رجع النبي إلى الصف وإذا بأبي بكر وعمر، أصدق باليدين؟ قال نعم. رجع النبي إلى مصلاه أتى بالركعتين سجد للسهو، لما انتهى قال وهذا موضع الشاهد إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون فإذا نسيت فذكروني. انتهى الكلام يا جماعة. الجميع لا ينبغي في دين الله. قال تعالى يبني ثوبه يعني أن في جسد النبي عليه الصلاة والسلام قد يكون الفم فيحميه بمعنى يخرجه ويقتله ثم يعيش على جسده فتعلم به تحميه في حاله الصبر وفي حاله الصبر وفي حاله الصبر.